بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى الفقرة الثامنة، وهي الكلام في هل يجزي المسح مسمى المسح عرضا في مسح الرجلين أم لا يجزي. المشهور كفاية المقدار المسح مسمى المسح عرضا، وخالف في ذلك الشيخ الصدوق إذ قال لا بد من مسح الرجل بمقدار الكف. نعم، المشهور يكفي مسمى المسح عرضا، وخالف الشيخ الصدوق حيث اختار لزوم مسح الرجل بتمام الكف.
شرط الاستيعاب،
شرط الاستيعاب، لا ليس الاستيعاب، لعل الرجل اعرض من الكف، هو اشترط ان تمسح بمقدار الكف، بمقدار تمام الكف. والشيخ المصنف ذكر دليلا للشيخ الصدوق ثم رد هذا الدليل. دليل الشيخ الصدوق قال وقد يستدله، دليل الشيخ الصدوق هو صحيحة البيزنطي عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الصحيحة مروية في الباب 24 من أبواب الوضوء، الحديث 4. قال وعن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد. هنا وصل الكلام إلى عدة الكليني. عدة الكليني، قبل الدخول في تفاصيل هذه الرواية التي قبلها وعن علي بن إبراهيم، الرواية التي قبلها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى. إذن هذه الرواية محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا. العدة على نحوين عند الكلين، عدة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وعدة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وعدة عن سهل بن زياد. هذه العدد الثلاثة معروفة، أحدها بل أكثر من واحد فيها ثقة. إذا أحببتم أن تراجعوا الأسماء تستطيعون أن تراجعوا ذلك في الوسائل الجزء 30 تحت في واحدة من الفوائد بعنوان عدة الكلين. أما العدد الأخرى غير هذه، غير العدة عن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، غير العدة عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، غير العدة عن سهل بن زياد. طبعا العدة عن سهل بن زياد العدة صحيحة، واحد منهم على الأقل ثقة، لكن سهل بن زياد فيه كلام، هو كلام قوي جدا. سهل بن زياد ضعف من قبل كثيرين، وفيه كلام أنه في بعض الموارد وثق، والبعض قال ان الكلام في سهل سهلون، والانصاف ان الكلام في سهل ليس بسهل، لا الكلام ليس بسهل، وتوثيق فيه مشقة كبيرة جدا، وبالتالي فالرواية ربما لا تعتبر من جهته. لست بصدد ذلك الان، الرواية ليس فيها سهل، انما اتكلم عن العدة. واما العدة عن غير هؤلاء الثلاثة فغير مذكورة، لا ندري ما هم العدة، ما هو المقصود بالعدة في غير هذه الأسماء الثلاثة، لا ندري من هم، لا ندري. وبالتالي يوجد رأيان، رأي يقول بأن العدة عن هؤلاء الثلاثة، إذا ورد في الرواية عدة عن من عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أو عدة من أبنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري، أو عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، فالرواية من جهة العدة لا غبار عليها، لا مشكلة فيها. وأما إذا وردت العدة عن غير هؤلاء الثلاثة فالعدة غير معروفة ولعلهم ضعاف، وبالتالي فالرواية ساقطة ولا يمكن الاعتماد عليها. هذا رأي. لكن الرأي الذي بدأ يسود أخيرا والأنصاف أنه صحيح ونميل إليه، أن كلمة العدة تعني ثلاثة فصاعدا، ومن الصعب جدا أن يروي الكليني عن ثلاثة ضعاف أو أربعة ضعاف في طبقة واحدة. فيفترض وفق هذا الرأي الثاني أننا لا نحتاج إلى التوقف في العدة بمجرد أن يقول الكليني أو حتى الشيخ الطوشي أو الصدوق عدة من أصحابنا، يقول بعض أصحابنا، مرة يقول عدة من أصحابنا، بعض أصحابنا لا، لعل هذا البعض ضعيف، ومرة يقول عدة من أصحابنا، فيفترض أن لا نتوقف من جهة العدة ونقول أحد هذه العدة ثقة على الأقل. قال وعن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد، عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، رواية لا مشكلة فيها، حتى بناء على الرأي الثاني. يعني الرأي الأول العدة من أصحابنا معروفة هاي العدة وفيها ثقة على الأقل، حتى لو لم نقل بالرأي الثاني. قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بصبعين من أصابعه هكذا، يعني وضع أصبعين، وضع أصبعين من أصابعه، فقال لا إلا بكفه، وفي واحدة من نسخ التهذيب بكفيه، إلا بكفه أو بكفيه. طبعا أولا لكي تدل الرواية على المطلب لا بد أن تكون النسخة الصحيحة بكفه، لأن بكفيه غير متصورة، إلا أن يقال إن المقصود بالمسح بالكفين من الأسفل ومن لا بكفيه من الأسفل ومن الأعلى، وهذه الرواية تشمل على التحية.
كفين في آن واحد يمسح كل الرجلين،
مو ظهر الرواية. المتكلم يقول أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه أكلا، أكيد وصف له على رجل واحدة فقال لا إلا بكفه، وأبحى الرواية مو ظهر، فتحمل على التقية. أما بناء على بكفه فالرواية ظاهرة بل صريحة في عدم الاكتفاء بمقدار المسمى، إنما لا بد من المسح بتمام
الكعبين إلى ظهر القدم.
هذا ما له دخل في موردنا الآن، دخل في ما هما الكعبان. نعم، هذا من الروايات التي تفيدهم أن الكعبين هما ظهر القدم، هنا يقال تفسير، فسر الكعبين ثم عطف عطف تفسيرين وقال أنا أقصد بكعبين ظهر القدم. هذا يفتح هكذا، ما تفيدنا موردنا، تفيدنا في مورد الكعبين. قال فهذه فعلا صريحة، إذا قلنا صحيحة السند وصريحة بناء على قراءة بكفه، لكن الشيخ المصنف يقول والمناسب أن يقال هكذا. تقول زين، المناسب أن يقال إن آية الوضوء، آية الوضوء إذا قرأناها بالجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فحينئذ لا بد من تقدير الباء وتفيد التبعيض، فآية الوضوء حينئذ تفيد التبعيض قطعا وكفاية المسمى عرضا بالنسبة إلى مسح الرجل. الآية مطلقة ببعض أرجلكم، يعني طولا وعرضا، ف خصصناها في في الطول بسبب الرايات، وهنا هكذا يقال، وهنا يمكن ان يقال ان الآية مطلقة، ان الآية مطلقة وبالتالي تفيد البعضية، ولا بد ان نبحث عن تأويل لهذه الآية شيء. واما اذا كنا بقراءة النص شوي تقول، فايضا لا يلزم استيعاب تمام ظهر القدم. لما؟ ولا المسح بمقدار الكف كما قال الشيخ الصدوق. قراءة النص وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ايضا لا تدل على الاستيعاب ولا تدل على المسح بمقدار الكف. لما؟ يقول لمنافاة ذلك وكون المسح الى الكعبين بمعنى قبة القدم. شلون؟ من يصور لهذا التصوير؟ من يصور؟ ها؟ نعم. اي يعني بمعنى، شوفوا شوية خلينا نفسر العبارة، بمعنى ان مراد الشيخ الصدوق انه بتمام الكف يعني المسح بمقدار طول الكف. تقولي شو معنى شيخ؟ بمقدار هذا الكلام يصح فيما لو كان رأي الشيخ الصدوق بمقدار طول الكف، وحين اذا كانت لظهر القدم لا معنى ان يقال بمقدار ظهر الكف، لان ظهر الكف اكبر بكثير من اطول بكثير من ظاهر القدم، بل ربما هاي المسافه اصبع او اصبعين على اكثر الاحتمالات. انت بقول زين، فحينئذ دلاله الايه على المسح استيعاب تمام ظهر القدم او المسح بمقدار الكف طولا، تقول زين بمقدار الكف طولا، حينئذ ينافي وكون المسح الى الكعبين، لان المسح الى الكعبين اقل من طول الكف، وبالتالي هذه المنافات تستدعي ان يقال ان المراد بالآية كفاية المسمى، الا اذا قيل ان المراد بالكعبين حد الكعبين، يعني حدهم الاعلى مو حدهم الاسفل، حد الكعبين، وليس المراد الى الكعبين الى نفس الكعبين الصادق بالحد الاسفل منهما، وهذا تحميل للآية. ولكن هذا الكلام كما ترون شيخ الصدوق لا يرى، لا عندما يقول بتمام الكاف يقصد عربا. شيخ الصدوق وين قال الرجال بمقدار طول الكف؟ يقصد عرضا بمقدار الكف عرضا، ما قال بمقدار طول الكف، يتكلم عن العرضية. أنا أفهم شيء، أنا ما شفت واحد يرد، يعني للأسف الشديد إنه حتى شيء الكويت يجوز فهمي بسيط، ما أدري أنتم هم راجعوا هذه المسألة. الشيخ الصدوق يتكلم بمقدار الكف من جهة العرض ولا من جهة الطول؟ إحنا تكلمنا باستيعاب الطول. ها؟ يعني بمقدار الكف عرضا. بمقدار الكف عرض
جانب العرض صار عندك بالنهاية
أسبوعين. ها؟
صار عندك
بالنهاية. لا يمكن أن يكون أنه في النتيجة في نهاية الظهر القدم يكون مو خمس أصابع، خب هذا مو مقصودة، يكفي أن تخرج من ظهر القدم قليلا فتكون ثلاث أصابع أو أربعة أصابع. على كل حال تأمل، خلينا نقرأ العبارة. والمناسب أن يقال إن مقتضى آية الوضوء بناء على قراءة الجر كفاية المسح بقدر المسمى عرضا لتقدير الباء ببعض أرجلكم. لكن دير بالكم ببعض أرجلكم شنو؟ شاد ببعض أرجلكم تشمل حتى الاستيعاب الطولي. يقال لك ان لزوم الاستيعاب الطولي دل عليه دليل اخرجنا عن اطلاق الآية، لكن وهذا يعني اول الكلام هنا اللي تستفيده مو اطلاق امسحوا بارجلكم امسحوا بأرجلكم، ولا ندري هو البعض أو التمام، وبالتالي يأتي التخيل. هذا يصير منافات بين، على قراءة الجر، منافات بين الآية والرواية. شوية يشتغلوا فقاها. الآية إذا كانت تدل على كفاية المسمى حينئذ تكون منافية للروايات التي دلت على لزوم الاستيعاب، مو تكون مطلق ومقيد، لأنه المفروض أن الآية دلت على كفاية مقدار المسمى. مرة الآية قالت امسحوا بأرجلكم، امسحوا أرجلكم، ولا ندري هل تريد البعض أو التمام، تقيد بالروايات. أما هنا يفترض أن تكون المنافات بعد في ذلك الموضوع بناء على قراءة الجر. أما على قراءة النصب، نعم على قراءة النصب، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولا ندري هل يكفي المسمى أم لا، فتقيد هناك بالاستيعاب الطولي. ونأتي هنا هل تصلح هذه الرواية للتقييد؟ يقول لا تصلح هذه الرواية للتقييد. لما لا تصلح مولاي؟ يقول لأن المسح إلى الكعبين بمعنى ظهر القدم ينافي الاستيعاب العرضي بتمام ظهر القدم، وينافي أن يكون المسح عرضا بمقدار الكاف، لأن في النتيجة عندما نصل إلى ظهر القدم سوف لا يكون المسح بتمام الكاف. قال لمنافاة ذلك وكون المسح إلى الكعب بمعنى القبة، فإن المسح إلى ذلك، هذا الذي قال الشيخ حيدر، إلى ذلك لا يمكن تحققه إلا بإصبعين، إلا بإصبع أو إصبعين. أنا أعتقد أنه يمكن تحققه، بس تخرج من ظهر القدم، تلم إيدك بعد أن تخرج من ظهر القدم. صحيح ربما يخرج الإبهام، نعم. قال فإن المسح إلى ذلك لا يمكن تحققه إلا بمقدار إصبع أو إصبعين، اللهم إلا إذا فسر الكعبان بحدهما لا بنفسهما. يعني شنو بحدهما؟ انتبهولي شوي. الكعب وين هو الكعب؟ هذا شوي انتبهولي، لعل العبارة شوي لعل اشتبهت في تفسير. هذا الكعب، هذا ظهر القدم. فعندما تصل الى هنا تكون مسحت بتمام الكيف؟ ما تكون مسحت. الا اذا فسرنا، انا قلت بحدهما من الاعلى، لا داعي لهذه التقييد. الا اذا فسرنا ان المقصود بالكعب حد الكعب لا نفس الكعب، حد الكعب لا نفس الكعب، حينئذ اذا حد الكعب يمكن ان تصل اليد الى هنا عرضا، بينما المقصود المسح الى الكعب. ولذلك اللي يمسح من رأس الإبهام في الرجل اللي هنا المفروض ما يجي كلامنا إلى الكعب إلى القبة. وبالتالي هذا إذا قلنا بأنه بحدهما تحميل للآية، وإذا قلنا إلى الكعب نفس الكعب هذا هو مراد الآية، وبالتالي لا يتحقق المسح إلى بتمام الكف إلى الكعب. تبين حينئذ بهذا التفسير بعد ما يرد إشكالنا على الشيخ المصنف، حتى الشيخ الصدوق حتى لم يقل بمقدار الكف طولا، بمقدار طول الكف، قال بمقدار الكف عرضا، ماكو مشكلة. عندما يريد أن يمسح عرضا، تبولي زين، عندما يريد أن يمسح عرضا شوية تبولي، عندما يريد أن يمسح عرضا، عندما يصل إلى قبة القدم سيكون المسح بإصبع أو بإصبعين عرضا، بإصبع أو بإصبعين، وبالتالي لا يكون مسحان بتمام الكف، ولا يكون استيعابا لظاهر القدم، إلا إذا قلنا إلا المقصود بإلى الكعبين حد الكعبين في عرض القدم، وليس المقصود نفس هذا الكعب. أنتم أرجوكم عبارة صوروها، هذا الكلام اللي أقوله صوروه، لأن من كل العبارات راح تكون مهمة للشريعة. أعيد، أخاف اشتبهنا في الإشكال، أعيد أقول، الشيخ المصنف يقول مرة نقرأ الآية بالجار، وحينئذ قراءة الجار تفيد كفاية المسمى، وبالتالي تحمل الرواية ربما على الاستحباب، ربما على شيء تكون مخالفة للقرآن، وأن تأويلنا لمسألة الاستحاب الطولي فإنئذ في مشكلة يكون، لأنه حينئذ لا بد أن تكون ما دل على الاستحاب الطولي مخالف للقرآن. أما على قراءة النص وهي الصحيحة الموجودة في المصاحف فحينئذ النص يقول اغسلوا أرجلكم جيد، ولو كان ونحن وهذه القراءة يمكن أن تكون الرواية، يمكن أن تكون الرواية مقيدة للآية بأن يكون المراد مسح الرجل بمقدار الكف، لكن هذا أيضا لا يكون بسبب، هذا أيضا لا يصح بسبب أن المسح بتمام الكف على الرجل لا ينافي كون المسح إلى القبة، لأنك بمجرد أن تصل إلى القبة صار مسحا ليس بتمام الكف وإنما بإصبعين أو بإصبعين، هذا منافي. اللهم إلا إذا قلت إن الكعبين هم حد الكعبين على ظاهر القدم وليس المراد نفس الكعبين، وهذا تحميل للآية. قال وإذا كان هذا المقدار يكفي في رد الصحيحة السابقة لصدق عنوان كونها مخالفة للكتاب، طبعا لم يقل لهجران الأصحاب لها، ما قال، لأن الصدوق عمل بها، ولا هي قد يرد فيها شيء آخر أن هجران الأصحاب لها لولا عمل الصدوق، لكن الصدوق عمل بها فقال هي مخالفة للقرآن. ليش مخالفة للقرآن؟ لأن القرآن تكلم عن مسح حن للرجل ويتنافى مع الاستيعاب العرضي، فالأمر واضح، وأن رفضنا ذلك كأن يدعى أن المورد من قبل المطلق والمقيد، قلنا هنا ما يصح أن يكون المطلق والمقيد بناء على هذه القراءة. القرآن قال ببعض القدم، لا قال امسح الرجل، امسح الرجل، ومسح الرجل المستفاد من الآية بما أنه إلى الكعبين ما يمكن أن يكون بتمام الكف إلى الكعبين، مقلنا لأنه عندما تصل إلى الكعبين سيكون المسح بإصبع أو بإصبعين، فحينئذ نستفيد من الآية المسح المقدار المسمى بسبب كون مسح بتمام الكف أو مسح تمام ظهر القدم ما يمكن أن يكون تحديدا إلى الكعبين بمعنى ظهر القدم. طبعا إذا قلنا بمعنى الكعبين بمعنى المفصل هذا الكلام كله لا يرد، لكن كلامنا احنا اللي وصلنا له الكعبين بمعنى ظهر القدم، فتكون هذه الرواية منافية للآية القرآنية. طبعا اذا قلنا برأي العلامة للمفصل بعد الكلام لا يأتي، منتبهين وياي؟ بعد هذا الكلام لا يأتي، حينئذ لا تكون الرواية منافية بل تكون مقيدة، مقيدة للآية، الآية مطلقة والرواية تقول لابد ان المسح بتمام الكف. قال وإن رفضنا ذلك كأن يدعى أن المورد من قبيل المطلق والمقيد فيمكن أن يقال أن المسح بتمام الكف لو كان لازما، هذا أهم الردود، هذا أهم الردود، لو كانت الآية الرواية مقيدة حتى بناء على القول بأن الكعب إلى المفصل، لو كانت الرواية مقيدة المسح بتمام الكف فيه كلفة وهو ابتلائي، ولكثر السؤال عنه لو كان ثابتا، وبما أنه لم ينقل لنا من سيرة المتشرعة لم تنقل لنا الروايات كثرة السؤال عن هذه المسألة، لأنه لو كانت المسألة واضحة لكثر السؤال عنها ولذاعت ولشاعت ولعمل بها الأصحاب، هذا دليل على أن المسألة لم يكن الواجب في المسح المسح بمقدار الكف، وهذا استدلال طيب جدا هذا، لأن المسح بتمام الكف فيه كلفة، فيه مؤنة، يسأل الناس مولاي بتمام الكف لو بأربعة أصابع لو بثلاثة أصابع، يسأل الناس عادة تجميع الكف كاملا على القدم فيه مؤنة، فيه كلفة لكثرة السؤال عنه، وبما أنه لا يوجد بين ظهرانينا من الروايات ما يسأل عن ذلك، لا يوجد بين أيدينا سيرة متشرعة تمسح بكامل الكاف، حينئذ يكون الحكم المخالف هو الأقوى، وهو الاجتزاء بمسح بعض الرجل وليس لا بتمام ظهر القدم ولا شنو ولا بمقدار الكاف. هذا الرواية يقول لا مو أقول لكثرة مسألة ابتلائية، لكثرة السؤال وكثرة الروايات الإيجابية، لكثرة، أنا ما قلت ما عندنا روايات، أنا قلت لكثرة السؤال، المسألة ابتلائية وفيها كلفة. شوفوا بس أرد أصلح عبارة، وأما على قراءة النص فلا يلزم الاستيعاب لجميع القدم، هاي يعني مو لجميع القدم، يعني تمام ظهر القدم الصحيح، تمام ظهر القدم.
وطواب
لا عبارة جوهر فقط. وين؟ لمنافات ذلك كون مس مو وطن. عدنا وكون. لا هو وكون ليش؟ لمنافات ذلك وكون المس. هذا ينافي وكون. مو يعني تعليل. لمنافات ذلك المن. لمنافات ذلك وكون. العبارة صحيحة. قال فيمكن أن يقال إن المسح بتمام الكف لو كان لازم اللذاع والشهر لشدة الابتلاء وفيه كلفة. شدة الابتلاء وحدة كون تقولون فيه كلفة، شدة الابتلاء وحدة مكافية فيه كلفة، والحال إن ذلك لم يعرف إلا من الصدور.
وبالتالي هذا الرواية صحيحة يعني ما يعملون به.
وبالتالي
هذا الرواية أول وإما ما يعملون.
نعم لا تحمل على الاستحباب.
هذا اللازم اللي ذكره الشيخ إنه بالتالي إنه راح يصل بالمسح إلى نهاية القدم، أما بإصبع أو بإصبعين. وبيكفي وضع تمام القدم على اليد وجر قليلا لتحقق المسح، فبالتالي تمام الكف صدق عليه انه عرضه وتحقق المسح، وما هذا لازم ما لازم يعني.
هذا شلون يصير؟
يعني اضع تمام الكف على تمام القدم وشحبه قليلا لتحقق المسح.
هذا لا يدق انه مسح بتمام الكف.
يصدق مسح بتمام الكف والسحب انه هذا جر اللي يحقق المسح، فتحقق تمام الكف وضع على تمام القدم وتحقق المسح اللي هو السحب القليل.
الان هذا ظهر القدم، انا مسحت هنا
ما أبدي هيك، أنا أقول أضع تمام الكف على تمام القدم.
نعم.
وأجر قليلا لتحقق المسح المطلوب.
لا حط لي
وضعته هيك.
لا أي لحظة أي.
وانسحب قليلا.
وصل.
هذا وصل هذا يعني على مود يحقق المسح يكفي. نعم. إنه انسحب قليلا.
يعني هذا مو مسح بتمام.
يعني أنا أقول على تصوير هذه الحالة يلزم هذا اللازم.
بس على تصوير حالة أخرى على كل حال
ما يلزم.
على كل حال أنا قلت الرد الطيب الرد الذي يمكن أن يكون على كل المباني حتى لو قلنا بالمفصل، هو رد أن هذه المسألة لو كانت لشاعت لأنها ابتلائية وفيها كلفة. يبقى الشيخ المصنف ذكر في المتن عدة أحكام لم يذكر عليها الدليل. وين وصلنا؟ ثم الرجلين إلى الكعبين كذلك. شنو كذلك؟ بمقدار المسمى. شوفوا ثم خلي نقرأ. يجب في الوضوء غسل الوجه ما بين قصاص الشعر والذقن طولا وما بين الإمام والوسطى عرضا، والمشهور عدم جواز النكش. ثم غسل اليدين بتقديم اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع بدون نفش، ثم مسح مقدم الرأس بمقدار المسمى، ثم مسح الرجلين إلى الكعبين كذلك يعني بمقدار المسمى، بمسح اليمنى باليمنى. هذا ما ذكر له دليل. أولا شنو يعني أولا؟
يعني
تقديم اليمنى
يبتدي به.
يعني تقديم اليمنى يعني هاي بمسح اليمنى باليمنى أولا تشتمل على حكمين، يعني مسح اليمنى باليمنى وتقديم اليمنى واليسرى باليسرى وجواز النكش. هذا ما ذكر له دليل. ويلزم كونه بنداوة الوضوء ايضا لم يذكر لذلك دليلا، نحتاج شوي على السريع في ادلة ذلك. اما مسح اليمنى باليمنى فلصحيح الزرارة الباب 31، صحيح الزرارة الباب 31 الحديث الثاني، وبإسناده عن علي بن إبراهيم يعني الشيخ الكليني عن أبيه يعني هذه بالمصطلح الدقيق حسنة، عن حماد بن عيسى عن زرارة. هذا اشتباه من صاحب الوسائل بالمصدر عن فريد عن زرارة، هذا ثمرة المراجعة للجامع الحديث وثمرة تحقيق مؤسسة أهل البيت أيضا مثبت هذا الموضوع. عن فريد عن زرارة قال أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام باقر إن الله وتر إلى أن قال وتمسح ببلتي يمناك ببلتي يمناك ناصيتك وما بقي من بلتي يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلتي يسراك ظهر قدمك اليسرى. هذا دليل على مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ومسح الرأس باليمنى. وأما تقديم اليمنى يعني تقديم مسح اليمنى فلصحيحة محمد بن مسلم الباب 34 الحديث الثاني.
يعني
يعني ما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح بلة يسراك ما بها صراحة في ذلك. أما الرواية الصريحة وعنه عن أبيه يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم يعني عن علي بن إبراهيم عن أبيه يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وهي حسنة عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمان. وهذه بعض صريحة الباب 34 الحديث الثاني. وأما جواز المكس في مسح القدمين فلصحيحة حماد بن عثمان الباب 20 من أبواب الوضوء أي من أبواب الوضوء الحديث الثاني قالوا بهذا الإسناد عن حماد بن عثمان. هنا عندنا مصطلح جديد بالوسائل، انتبهوا لي للمراجعة بالوسائل، حاولوا تراجعوا الوسائل من نرجع. هذا مصطلح وبهذا الإسناد، ما قال وبإسنادي، وبهذا الإسناد عن حماد بن عثمان. شنو هاي وبهذا الإسناد؟ نرجع للرواية السابقة. الرواية السابقة قال محمد بن حسن بإسري عن سعد بن عبد الله، مو المقصود وبهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله. شوفوا انتبهوا لي، الرواية السابقة محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان. الرواية الثانية ماذا قال؟ وبهذا الإسناد عن حماد بن عثمان. نفس السند السابق كله، مو بس الطريق، مو طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله، طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله وسعد بن عبد الله وأحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمر عن حماد بن عثمان. وبهذا الإسناد عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله، الإسناد كله يجي هنا. قال عن أبي عبد الله قال لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا، وهذه تدل على جواز الناس. وأما لزوم كون المسح بنداوة الوضوء فصحيح الزرارة الباب 31 الحديث الثاني، هذا اللي قرأناها الآن، وهي وتمسح ببلتي يمناك ناصيتك وما بقي من بلتي يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلتي يسراك ظهر قدمك اليسرى. هذه صحيحة. وأيضا صحيحة زرارة وبكير الباب 15، أحتاج إني شوي يعني إني أحتاج يعني ال- 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 النص أحتاج الباب 15 الحديث الثالث قال ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا. وهذه الروايات تدل على ماذا؟ تدل على لا بد لزوم أن يكون الوضوء ببلة اليد. لكن ابن الجنيد شوية خلي شوية نشتغل ثقافة صناعة ابن جنيد خالف في ذلك وقال يجوز المسح بماء جديد ايضا. تدين ابن جنيد الاشكافي قال يجوز المسح بماء جديد، ولديه عدة روايات منها الحديث الرابع والخامس من الباب 21 من ابواب الوضوء. وعنه عن حماد بإسناده عن الشيخ سعيد، يعني الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس، قلت الباب 21 حديث الرابع، قلت أمسح بما على يدي من الندى رأسي؟ قال لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح. ها؟ أي واضح الدلالة على جوازي، بل لا مو بس على جواز، على النهي عن المسح بالبله. قال لا. والرواية الأخرى وبإسنادي عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد وأيضا لا مشكلة فيها سندا، سألت أبا الحسن عليه السلام الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام أيجزي الرجل أن يمحى قدميه ببطل رأسه؟ فقال برأسه لا، يعني الإمام برأسه قال لا. فقلت أبماء جديد؟ فقال برأسه نعم. لأن الرواتين شو نسوي بهم ذني؟ يعني يقابل أنك الرواتين اللي يتكلمن عن لزوم أن يكون
الرواتين
أطلاق الآية نسي. فذني شو نسوي؟ قيل بالحمل على التقية تبو يعني. قيل تحمل هاتان الروايتان على التقية باعتبار موافقة العامة، لكن رواية معمر بن خلاد صعب تحمل على التقية. لما تقول زين رواية ثانية؟ قال أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ بفضل. فقال برأسه لا، مسح القدمين يخالف العامة. خب الإمام اتقى العامة بس بمسألة الماء الجديد، ولم يتقيهم بمسح الرجل وهم عندهم يغسلون الرجل. فقيل إن بعض العامة عندهم تخيير بين الغسل والمسح، لكن الإنصاف أئمة العامة يغسلون ولا يخيرون، يوجبون الغسل، لا سيما في زمن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. أئمة العامة يقولون بذلك، فهل الإمام يتقي؟ يعني أئمة العامة يقولون وهو لا يتقيهم؟ فإن قبلت بأنه المعارضة حاصلة بين هاتين الطائفتين من الروايات، والترجيح يكون للروايات التي تأمر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، لأن الروايات التي تأمر بماء جديد قيلت للتقية، بمعنى الروايات التي تقول بماء جديد توافق العامة ويحتمل فيها التقية صبها ونعمل. إن لم تقبل بذلك فيفترض أن تتساقط الطائفتان، وعند التساقط لدينا عموم فوقاني وهو الرواية الكريمة. الرواية ماذا قالت؟ قالت الآية الكريمة. والآية ماذا قالت؟ قالت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأطلقت بمعنى المسح. يجوز أن يكون بماء جديد ويجوز أن يكون بنداوة الوضوء. فإن قبلتم ذلك جيد، إذا لم تقبلوا فالصحيح ما قاله المشهور من أن أقول إذا لم تقبلوا بمقولة المشهور أن هذه الروايات تحمل على التقية فيفترض وفق الصراعة أن نصل إلى هذه النتيجة.
بين اطلاق المسد اطلاق الشمول كان نصل لغة يتفاعل
يعني أمشي بين الثلاث وجوه اللي ذاكرهم الشيخ الخوي رحمة الله عليه، لكن هاي يعني على كل حال جموع تبرعية.
شيخنا التساقط حتى لو كانت روايات المسح أكثر وأشهر وباعتبار أنه القريبين من عصر المعصوم عملوا بها، يعني هم تساقط مع تعارضها ويا هذه الروايات اللي هي قليلة.
شنو؟
يعني الروايات اللي تجوز المسح ببلة اليد مو بماء جديد. يعني أكثر وأشهر من الروايات اللي وردت.
إذا شهرة روائية بحيث يعد مقابلها نادرا وشاذ مرجح في الرواية. بس شفت روايتين مقابل روايتين. واضح الفكرة. فحينئذ ربما كلام المشهور في أن هذه الروايات محمولة على التقية لا سيما وإنها تأمر بماء جديد، والنتيجة التي إذا استندنا إلى هذه الروايات يفترض بعد مو نقول بجواز المسح بماء جديد كما قال ابن جنيد، بل أكثر من ذلك يفترض أن نوجب المسح بماء جديد، ولا قائل بذلك، لا قائل بوجوب المسح بماء جديد. حتى مبنى ابن جنيد يقول بجواز، وهذه الروايات لا قائل بها أصلا باعتبار أن هذه الروايات تتكلم عن لا، يعني بمعنى تأمر بالمسح بماء جديد وعدم كفاية المسح بنداوة الوضوء شرائط الوضوء. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.